بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: في الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. ويسن، مش عارف ليه قال الوتر عقبها، يعني لو احنا يعني ما كانش الدرس قراءة سردية كنا هنفتش على كلمة عقبها دي، هل يقصد ان الوتر لو لم يكن عاقب تراويح لا يجهر فيه يعني، ولا عقبها دي جت حاططها ليه يعني، مش عارف الحقيقة. ماشي. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار، يعني الجنازة لا يجهر فيها مطلقا، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. طبعا احنا لما بنقول إسرار بنقصد به انه يسمع نفسه، لان هذا ادنى ما يسمى به كلام، ادنى ما يسمى به الكلام كلاما، ان يسمع نفسه، ده معنى الإسرار. ماشي يا جماعة. يبقى نوافل الليل هنا بيقول لا يجهر، الأظهر أنه لا يجهر، الأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث يكون بين الجهر والإسرار. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، يعني لو قضى صلاة ليل بنهار لم يجهر لأنه يصلي نهارا، ولو قضى صلاة نهار بليل جهر لأنه يصلي ليلا. ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، أهو ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه. يا شباب، هذا خطأ شائع في الصلاة يبطل الصلاة، إن الإنسان يصلي من غير أن يحرك لسانه وشفتيه، يمر القرآن على قلبه، هذه صلاة باطلة. لابد إنه يحرك شفتيه ولسانه، ولابد أن يسمع نفسه، لابد أن يسمع، أو أن يقرأ بحيث يسمع لو لم يكن ثم عارض، لأن يعني ممكن ما يسمعش نفسه لأنه بيقرأ أو بيصلي في مكان دوشة مثلا، إنما لو تخيلنا أنه قاعد في مكان هادي هيسمع اللي هو بيقوله، خلاص ماشي الحال. ماشي. حتى هنا الشيخ يقول: ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. بص، بلا خلاف، فركزوا في ده، لأن أنا كتير بلاقي ناس بتصلي كده، يعني بيصلي ظهر بيصلي عصر فهو إيه ساكت كده بقه واقف، أو بيحرك شفتيه ولسانه لكن بلا أي صوت. هذا خطأ. فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية، طبعا أصحابنا خلاص عرفنا أنه الشافعية، يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام: إحداها بعد تكبيرات الإحرام، ليقرأ دعاء التوجه لو وجهت وجهي إليه، وليحرم المأمومون. والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. والرابعة بعد الفراغ من السورة يعني بعد الفاتحة يفصل بها بين القراءة وبين تكبير الهوي أو الهوي إلى الركوع. فصل طبعا يعني ذكر السكتات هنا يعني أظن لا يعني لا محل له إلا أن يقال إنه لأنه يقرأ فيه. إحنا عاوزين نركز، إحنا موضوع الكتاب اللي معانا هو القراءة، قراءة القرآن التبيان يعني. فالسكتات ما لها وللقراءة، إما نكون جاء بها استطرادا لأنها سكتات بين قراءة فلها تعلق بالقراءة، أو والله أعلم لأن فيها قراءة، قراءة المأمومين يبقى أيضا لها تعلق، يعني يكون فيها قراءة بقى، يعني نفس السكتة فيها قراءة فذكرت لذلك والله أعلم. فصل في معاني آمين وأحكامها. يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناه يعني معنى آمين اللهم استجب. ولذلك من الأخطاء برضو أن بعض الناس يقول اللهم آمين بعد أن يدعو، أو إذا دعي قال اللهم آمين، وهذا خطأ لأن أصلا آمين معناها اللهم استجب، يعني اللهم هذه الكلمة مشمولة في قولك آمين، آمين تتضمنها اللهم استجب. وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم أمنا بخير، لا اللهم آمنا بخير هكذا. وقيل هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وأنكر المحققون والجماهير هذا، وقيل هو اسم عبراني معرب، وقال أبو بكر الوراق هي قوة للدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، يعني مثلما نقرأ نحن أو نقولها نحن. والثانية بالقصر، وهاتان لغتان مشهورتان أمين هكذا. والثالثة هتبقى بالإمالة مع المد، يعني أمين كده أمين، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. والرابعة بتشديد الميم مع المد، يعني آمين، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل، قال وتحقيق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدة، لأن آمين يعني قاصدين وجاءت في القرآن مش كده، ولا آمين البيت الحرام هكذا جاءت في القرآن بمعنى قاصدين. طيب لو احنا قلناها بتشديد الميم آمين هكذا ما يكون معناها؟ قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا سبحانه وتعالى. هذا كلام الواحدي. وهذه الرابعة غريبة جدا، يعني هذه اللغة غريبة، وقد عدها أكثر أهل اللغة في لحن العوام، يعني إذا ذكروا ألحان لحن يعني خطأ، الألحان التي يلحنها العوام الناس اللي ما عندهاش علم، يعني عدوا منها قولهم آمين في الصلاة. وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين، يعني هتقول آمين هكذا الوقف بقى بنسكن النون ماشي. فإذا وصلها يعني هتقول حاجة بعد آمين فتح النون لالتقاء الساكنين، وإحنا في العادة ما بنقولش، ممكن نقول آمين آمين يا رب مثلا هكذا، كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء: ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا، ويكون تأميم المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين، يعني إذا وصل إلى محل التأمين، فأمن ماشي. قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. فصل في سجود التلاوة، وهو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب، فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب. وهذه فائدة، لأن كتير من الناس بتيجي تقرأ القرآن ويمر بسجدة ولا يدري ما يفعل، هل لابد أن يسجد أو إن ترك السجودة فلا إثم عليه، فده يتفرع عن حكم السجود أصلا، سجود التلاوة. ثاني بيقول الجمهور على أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو واجب، واحتج بقول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا الجمع دليل ظاهر، يعني على أن السجود سجود التلاوة غير واجب. وأما الجواب عن الآية يعني التي احتج بها الأحناف: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون على وجه الذم، التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه، فظاهر يعني الجواب ظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا لما كما قال الله تعالى بعده: بل الذين كفروا يكذبون. وثبت: أما من لم يسجد لا تكذيبا فهذا غير مشمول بهذا الذم. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، يعني سورة النجم وفيها سجدة، فلم يسجد. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم، يعني في سورة والنجم، فدل على أنه ليس بواجب. فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها يعني السجدات في القرآن، فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة، سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان يعني الإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة سورة السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، وأقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود. طبعا عند الحنابلة ليست بسجدة أصلا، ولذلك الحنابلة عندهم لا يسجد لها حتى وإن كنت مأموما خلف إمام يسجد. يعني لو الإمام قرأ صاد سورة صاد فسجد وأنت مأموم لا تسجد خلفه، تنتظره حتى يقوم. وليست من عزائم السجود أي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقال أبو حنيفة: هي 14 سجدة أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن أحمد رواية إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 سجدة زاد صاد، وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم. وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي، وأشهرهما 11 أسقط الثانية في الحج والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ، وهو قول قديم للشافعي. والصحيح ما قدمناه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه. يبقى فلمنتهش 14 سجدة، كل ما عنده علامة السجود في المصحف الذي بين أيدينا الآن ما عدا صاد، ما عدا السجدة اللي في سورة صاد اللي هي وخر راكعا وأناب. قال: وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، وألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة وهم لا يستكبرون، وحاميم وهم لا يسأمون، والنجم في آخرها، وإذا السماء انشقت لا يسجدون، وأقرأ في آخرها، ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حاميم فإن العلماء اختلفوا فيها. فذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيبة لا يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق ابن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي. وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. حكاه البغوي في التهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا أنها سجدة النمل، عندنا يعني عند الشافعية، يعني أن سجدة النمل عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قال: وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك: هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم. يعني ما زال العلماء يستدركوا بعضهم على بعض، فيش مشكلة خالص يا جماعة. وإنما ما ننكر أن يستدرك الجهلة على العلماء. يعني أمثالنا لا يأتي واحد ما حفظ له كم حديث ويمكن لسه ما ختمش المصحف ويقعد ايه يخطئ هذا ويبدع هذا ويغلط هذا، مهزلة. أما العلماء فما زال بعضهم يستدرك على بعض ويرد بعضهم على بعض ويناقش بعضهم بعضا صيانة لهذا الدين. فصل في شروط صحة سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس، يعني لابد من الطهارة لسجود التلاوة ليصح سجود التلاوة. وقلنا ان هو حكم نفسه هو نافل، هو من يعني هو مستحب وليس واجبا. ليه بنقول كده؟ علشان اللي بيقرأ وهو مش متوضي، فنقول نقول له خلاص ما تسجدش، مش مهم بقى ما تسجدش. وفي استقبال القبلة وستر العورة، يعني زي صلاة النافلة لابد من استقبال القبلة ومن ستر العورة. فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة مع غير معفو عنها، يعني لا يسجد. وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، يبقى المحدث لا يسجد للتلاوة. ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر، حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، لأنه زي صلاة النافلة بالضبط. وهذا كله متفق عليه. فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم، زي صاد، زي ما قلنا صاد، إذا قرأ سجدة صاد فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجا عن منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود، فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه. وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو، يعني إن سجد جاهلا أو ناسيا. وإن كان عالما، يعني واحد قرأ صاد فسجد في الصلاة وهو عالم أنها ليست من عزائم السجود، فالصحيح أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر يعني في الصلاة فإنه تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني يعني القول الثاني عند الشافعية لا تبطل، لأن له تعلقا بالصلاة. يبقى الأولى ألا يسجد، زي ما قلنا لكم بقى ما تعرضش صلاتك للبطلان. ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها، فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما. فإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان، الأظهر لا يسجد. يبقى واضح الكلام كده، يبقى حتى المأموم إذا قرأ الإمام صاد فسجد، لأن الإمام يعتقدها من عزائم السجود والمأموم لا يعتقدها من عزائم السجود، فلا يتابعه، إما يفارقه يعني يكمل هو الصلاة لحاله، أو ينتظره قائما حتى يسجد الإمام ويرفع من السجود ثم يعني يتابعه بعد ذلك. ماشي، نقف هنا بقى عشان ابتدت الدوشة تزيد حواليا في المدينة في المسجد النبوي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.